الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله وغفر له: كتاب الصلاة إلى أن قال: باب صلاة الجمعة إلى أن قال: فصل. يشترط لصحتها، أي صحة الجمعة، أربعة شروط إلى أن قال: الشرط الرابع تقدم خطبتين، وأشار إليه بقوله: ويشترط تقدم خطبتين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده، وصلى الله وسلم على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ثم ذكر رحمه الله الشرط الرابع بعد الثلاثة الأولى، وهي أربعة بالتمام باستقراء الأدلة والنصوص، تقدم منها الوقت والعدد والاستيطان. وهذه الشروط شروط صحة، وليست بشروط وجوب، فشروط الوجوب تقدمت قبلها. وهذا الشرط الرابع يتضمن أربعة أركان وستة أو سبعة شروط في هذا الشرط. هذا الشرط الرابع لا يقوم إلا على أربعة أركان سيذكرها المصنف، وإن كان الماتن عبر بالشرطية والشارح أشار إلى الركنية، فإن أهل الأصول يفرقون بين الشرط والركن، وكلاهما يشتركان في أنه يلزم من عدمهما العدم، الركن والشرط، لكن الركن جزء من الماهية بخلاف الشرط، فإنه خارج عنها ومتقدم عليها. وهذه الأركان الأربعة في هذا الشرط هي الحمد لله عز وجل، والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، والوصية بالتقوى، وقراءة آية. هذه على المذهب لا تتصور الخطبة إلا بها، ولا تصح إلا بها. وهذا الشرط له شروط قد تصل إلى ستة ما أحصيتها أو سبعة، وهي ما أشار إليه إلى أولها بقوله تقدم، أن تكون الخطبتان متقدمتان على الصلاة. ومن شرطها حضور العدد المشروع على الخلاف الذي تقدم، ومن شرطها أن تكون باللغة العربية، وسيذكره الشارح مع القدرة، ومن شرطها أن تكون ممن تصح إمامته فيها، أي في صلاة الجمعة، ومن شرطها ألا يتخللها كلام محرم، كلام محرم للمباح، ومن شرطها النية، أن ينوي الخطبة للجمعة، والاستيطان، أن يكون مستوطنا الذي يخطب، والموالاة بينها وبين الصلاة. ما أحصيتها، كم هي هذه الشروط؟ سبعة. إذن سبعة شروط في هذا الشرط، وهذا الشرط يقوم على أربعة أركان على ما أشرنا. قال رحمه الله: ويشترط، عبر بالشرطية ولا مشاحة للاصطلاح، تقدم خطبتين. فتضمن قوله هذا أمرين: اشتراط الخطبة، وهي بضم الخاء، والخطبة كلام مؤلف من الوعظ والإبلاغ والتذكير، وأما بالكسر فهي طلب النكاح، خطبة. لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. وهذا الشرط الرابع حكاه النووي رحمه الله وغيره إجماعا، فلا تصح الجمعة بدونه. قال الموفق رحمه الله: لا نعلم فيه مخالفا إلا الحسن قال: تجزئه الجمعة، يعني خطب أو لم يخطب كالعيد، لأنها ليست بشرط في العيد، وستأتي إن شاء الله. والصواب قول جماهير أهل العلم على اختلافهم في شرط هذا الشرط فيما يقوم عليه. فإن أبا حنيفة رحمه الله قال يكفي فيها لو سبح تسبيحة أو حمد الله ونزل كفاه. وعلى المذهب وسيأتي في كلام المصنف لا بد مما ذكر من أركان وشروط. ويشترط تقدم تتقدم على الصلاة لفعله الدائم صلى الله عليه وسلم، قد قال صلوا كما رأيتموني أصلي، والتزم هذا خلفاؤه الراشدون من بعده وعليه عمل المسلمين إلى اليوم. وأنكروا على بعض من قدم الصلاة من خلفاء بني أمية. ودليل هذا الشرط أشار إليه رحمه الله بقوله
لقوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله والذكر هو الخطبة.
والذكر هو الخطبة في الآية، واسعوا أمر دال على الوجوب، وذكر الله هو الخطبة أو هو الخطبة والصلاة، فكلاهما الصلاة فريضة والخطبة شرط في صحتها. الخطبة يعني قيام الخطبة لا حضورها، من غير العدد لا حضور كل العدد، فلو حضر العدد المشترط صحت الجمعة. والإنصات لهذه الخطبة واجب فدل على وجوبها، والسعي واجب ولا يجب السعي إلا لواجب. السعي واجب، وهذا السعي يتم به الواجب، ولأن هذه الخطبة هي الغرض من جمع الناس ليشهدوا الصلاة ويسمعوا الذكر. والتفسير تفسير الآية على أن الذكر هو الخطبة هو قول أكثر المفسرين. نعم.
ولقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس، متفق عليه.
لفظ البخاري يخطب خطبتين يقعد بينهما، وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا اللفظ عند بعض أهل السنة. نعم.
وهما بدل ركعتين لا من الظهر.
وهما بدل الركعتين، هذا مما يؤكد وجوبهما واشتراطهما أنهما بدلان عن الركعتين. فالجمعة ركعتان، خطبتان وركعتان. ومر معنا في قواعد السيوطي رحمه الله الخلاف بين أهل العلم، هل الجمعة صلاة على حيالها أو هي ظهر مقصورة؟ فالمصنف يصوب أنها صلاة على حيالها، ليست ظهرا مقصورة، بل هي صلاة قائمة على خطبتين وركعتين. فلذا قال أشار إلى هذا هنا بقوله لا من الظهر. وتقدم الخطبتين يكون في مقام الركعتين الأوليين. ولذا إذا فاتت الجمعة المكلف قضاهما أربعا. وقد نقل عن طائفة من السلف كابن عمر وسعيد بن جبير من التابعين أن الصلاة قصرت لأجل الخطبة، قصرت لأجل الخطبة، والخلاف محتمل كما ذكرنا في القاعدة. نعم.
ومن شرط صحتهما حمد الله بلفظ الحمد لله.
شرع في ذكر ما يشترط في هذا الشرط، وعبر هنا بالشرطية، وجعلنا في المقدمة الحمد ركنا لأنه جزء من الماهية. وتقدم شرط التقدم أن تكون سابقة على الركعتين. ومن شرط صحتهما شرط تتوقف عليه الصحة وفاقا للشافعي رحمه الله ومالك في رواية أن تتضمن الحمد، وهذا الذي عليه عمل جماهير المسلمين. قد ذكر ابن القيم رحمه الله في الزاد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يخطب خطبة إلا افتتحها بالحمد. بل روى مسلم رحمه الله في صحيحه عن جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب حمد الله وأثنى عليه، الحمد والثناء عليه سبحانه وتعالى بما هو أهله بما هو أهله. نعم. أبو حنيفة على ما تقدم قال لو سبح كفى، واستدل المصنف على هذا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال بلفظ الحمد، قال
لقوله عليه الصلاة والسلام كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجدم، رواه أبو داود عن أبي هريرة.
قوله بلفظ الحمد لله أي بالجملة الإسمية الحمد لله أو إن الحمد لله، وصوب بعض الفقهاء أن يحمد بالصيغة الفعلية أحمد الله وأثني عليه بما هو أهله وأصلي جائز، فالحمد جاء لكن الجملة الإسمية أولى لأنها لفظ القرآن في مواضع كبداية الفاتحة وفاطر والكهف وسبأ. واستدل بهذا الحديث كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم يعني أقطع أو ناقص. وروى مسلم عن جابر كان في خطبة الجمعة يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله سبحانه وتعالى. نعم. هذا الحديث يذكره المصنفون في بدايات كتبهم خاصة الشراح إذا شرحوا كلام المصنف فإنه يبتدي الكتاب الحمد لله فيذكرون هذا الحديث وبعض الألفاظ التي ورد بها، ومنهم من يحسنه ومنهم من يضعفه. ولو صح فليس فيه دلالة على الشرطية، يعني الدلالة على الشرطية لا تنهض، لكن لأنه قال أجدم واقطع يعني لا يكون ناقصا لأنه لا يصح، لكن يمكن أن يستدل على الشرطية بمداومته صلى الله عليه وسلم مع قوله صلوا كما رأيتموني أصلي. وصوب الشيخ رحمه الله أن الإجزاء يقع بمجرد البشارة والنذارة، إذا قام وذكر وبشر وأنذر يكفي، لكن الاقتداء بكتاب الله عز وجل وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى. نعم.
والصلاة على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم.
لأن كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله تعالى افتقرت إلى ذكر رسوله.
هذا الركن نعم. هذا الركن الثاني الحمد ثم الصلاة على هذا الترتيب، الحمد ثم الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسميه، ولذا ذكر الاسم الظاهر محمد ولم يقل على رسول الله، لأن بعض الفقهاء يشترط ذكر اسمه ظاهرا صلوات الله وسلامه عليه أو يذكر صفته اللهم صل على نبينا صلى الله عليه وسلم، ولو جمعهما فهو أحسن، لو ذكر السيادة فلا بأس فهو سيد ولد بني آدم صلوات الله وسلامه عليه، وإنما لا تشرع في التحيات لأنه ما علم ابن مسعود في تشهده أن يذكر هذه اللفظة، فيصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر الدليل قال لأن كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله تعالى افتقرت إلى ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم كالأذان، فالأذان فيه ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشيخ الإسلام رحمه الله وتلميذه ذهب إلى أبعد من هذا قالوا لا بد من الشهادتين كالأذان، فإن الأذان يتضمن الشهادتين لا مجرد الذكر، فيشهد برسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته بالرسالة. لكن ما ذكروه هنا ينتقض بعبادات لا يشرع فيها ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم كالوضوء فهو عبادة وإنما شرع في أوله التسمية ذكر الله، وكالذبح والصيد هذه عبادات ونحر الهدي، ولا يذكر فيها اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصلاة عند طائفة من أهل العلم لا تشترط فيها الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم على خلاف ركنيتها في التشهد الأخير. مر معنا. نعم.
ويتعين لفظ الصلاة،
يعني اللهم صلي على محمد أو على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يشير إلى أنه لا يكفي ذكره بلا صلاة. نعم.
وقراءة آية كاملة،
هذا الركن الرابع في الخطبة، الثالث، قراءة آية أو أكثر، لكنه ذكر الحد المجزي، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله أيضا. قالوا لقول جابر بن سمرة، وذكر المصنف، نعم،
لقول جابر بن سمرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ آية ويذكر الناس، رواه مسلم.
نعم، هذا فعل، ودلالة الفعل على الشرطية والوجوب فيها ضعف، لكن هذا يتقوى بالديمومة، فقوله كان يدل على هذا أنه كان يقرأ، بل كان يقرأ بسور، خطب بقاف كما جاء في حديث أختي عمرة أنها حفظت قاف والقرآن المجيد من في رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يخطب بها على المنبر. وللشيخين عن يعلى بن أمية أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، فيقرأ آية، ولأن أو أكثر، ولأن الخطبة قائمة كما تقدم مقام الركعتين، والقراءة ركن في الصلاة، فكذلك في الخطبة. وروي عن الإمام رحمه الله أن القراءة، قراءة القرآن في الخطبة ليست بشرط ولا ركن، وفاقا لأبي حنيفة ومالك رحمهم الله لعموم قوله عز وجل فاسعوا إلى ذكر الله، وذكر الله يكون بالقرآن وبغيره، فلو ذكرهم وبشرهم وأنذرهم ووعظهم ولو لم يقرأ آية أو حديثا صحت خطبته، وإن كانت خلاف الأولى باتفاقهم، فالأولى فهم متفقون على أن الأولى في الخطبة أن تشتمل على ما ذكره المصنف رحمه الله لفعله صلوات ربي وسلامه عليه. نعم.
قال أحمد يقرأ ما شاء،
يعني من القرآن. نعم.
وقال أبو المعالي لو قرأ آية لا تستقل بمعنى أو حكم كقوله ثم نظر أو مدهامتان لم يكفي.
لم يكفي، لأنها لا تستقل بمعنى ولا تستقل بحكم، ولا يتذكر بتلاوتها المستمع، إلا لا يستقيم معناها إلا بقراءة ما قبلها وما بعدها. هكذا قال أبو المعالي رحمه الله، وهو من فقهاء الحنابلة وليس الجويني الشافعي، ذكره ليذكر ويدعى له. أسعد بن المنجى التنوخي المتوفى سنة 660 رحمة الله تعالى عليه، ينقل عنه ابن مفلح وغيره من أئمة المذهب. فلا يكفي هذا أن يقرأ الآية التي لا تستقل بمعنى، ويحتمل عن الإمام رحمه الله أن هذا لا يشترط ولو لم يقرأ شيئا من القرآن، بل تكفي الموعظة، وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، وهو كما تقدم مذهب أبي حنيفة ومالك. نعم.
والمذهب لا بد من قراءة آية ولو جنبا مع تحريمها.
والمذهب عند في اختيار المصنف رحمه الله أو على ما قرره المتأخرون كابن مفلح والمرداوي وصاحب المنتهى، المذهب لا بد من قراءة آية ولو كان الخطيب جنبا. وهل يتصور أن يكون الخطيب جنبا؟ يمكن أن يبدأ الخطبة وهو جنب ثم يتذكر الجنابة ويخرج ويتوضأ، كما حصل النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فإنه شرع في الصلاة ثم قال مكانكم وخرج واغتسل وجاء، فيمكن هذا. قال مع تحريمها، تحريمه هنا يقصد إيش؟ ها؟ تكبيرة الإحرام؟ لا، تحريم القراءة للجنب على قول الأكثر من أهل العلم أنه يحرم على الجنبي أن يقرأ شيئا من القرآن، ويحرم عليه أيضا اللبث في المسجد، وهو سيلبث يعني مدة وهو يخطب، فيأثم بهذا، لكن يتحقق الشرط قراءة آية، ويقوم الركن الذي عبرنا عنه بالركنية بقراءته شيئا من القرآن ولو آية ولو كان جنوبا. وقوله ولو إشارة إلى خلاف من الفقهاء من علماء المذهب، من قال إذا كان جنوبا لا تجزي ولا تصح خطبته لأنه لا بد من آية ولا تصح من جنوب، وعلى ما اختار المصنف تصح الخطبة وتجزي ولو كان الخطيب جنوبا، ثم إذا جاءت الصلاة اغتسل وصلى بهم أو أناب غيره وصلى، واغتسل هو وأدركهم إن أدركهم وإلا صلى الظهر. نعم.
فلو قرأ ما تضمن الحمد والموعظة ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم أجزأ.
لو قرأ من القرآن ما تضمن حمدا وموعظة فقد وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، أو قرأ آية الأحزاب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ثم قال اللهم صل وسلم على محمد، أجزأوا هذا لقيام الأركان فيها. لو قرأ أول سورة فاطر ففيها حمد وتذكير، الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له، هذا وعظ وتذكير وإذكار لما في القلوب من الإيمان، وتذكير بعلم إحاطة علم الله سبحانه وتعالى وقدرته على كل شيء، وأن ما قدره كان وما لم يشأه سبحانه وتعالى لا يكون، فتجزي ولو لم يتلفظ بحمد مستقل ولا وعظ من لفظه. نعم.
والوصية بتقوى الله عز وجل لأنه المقصود.
نعم، هذا الركن الرابع والأخير، الوصية بتقوى الله بلفظها أو بما يدل عليها، فيقول أوصيكم بتقوى الله أو عليكم بتقوى الله، أو يقول أطيعوا الله ورسوله أو الزموا أمر الله واجتنبوا نهيه، فيكفي أن يتلفظ بالوصية بالتقوى أو أن يأمرهم بما أمر الله عز وجل به أو أن ينهاهم عما نهى الله عز وجل عنه، لأن التقوى الفعل المأمور واجتناب المحظور وتصديق الخبر، هذه التقوى يوصيهم بها بلفظ التقوى، وهي وصية الله عز وجل الأولين والآخرين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وهي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل في تفسير علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم.
قال في المبدع: ويبدأ بالحمد لله ثم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم بالموعظة ثم القراءة في ظاهر كلام جماعة.
جماعة يعني على خلاف الترتيب الذي ذكره المصنف، قدم الصلاة على القراءة. في كلام المصنف يبدأ بالحمد ثم الصلاة ثم الموعظة ثم القراءة ثم القراءة، فالموعظة تكون متقدمة على القراءة. في ذكره ذكر الزاد قدم القراءة على الوصية، والأمر واسع والحمد لله. نعم.
ولا بد في كل واحدة من الخطبتين من هذه الأركان
الأربعة: الحمد والصلاة والقراءة والموعظة. هنا البهوتي رحمه الله يعبر بالركنية، وكلاهما الركن والشرط كما تقدم يلزم من عدمهما العدم، الفرق بينهما أن الركن من الماهية، وهذه الأربعة من الماهية داخلة فيها، بخلاف شروط الخطبة كاللغة العربية هذه خارج عن الماهية، وكالعدد حضور العدد هذا شرط فيها خارج عن الماهية ويلزم من عدمه العدم على المذهب. نعم.
ويشترط حضور العدد المشترط لسماع القدر الواجب.
شرع في ذكر الشروط السبعة التي أشرنا حضور العدد المشترط، وتقدم الخلاف فيه، والصواب أن اثنين مع الخطيب يكفيان في صحة الجمعة، وهذا الشرط هو مذهب أكثر الفقهاء. وقد صحت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن تركه أكثرهم قائما، وتركوك قائما، ولم يبق معه كما في حديث جابر إلا 12 صحابي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال لسماع القدر الواجب، ما هو القدر الواجب؟ ها من الخطبة الأركان، الله يفتح عليك، الأربعة. إذا سمع العدد المطلوب الحمد والصلاة والقراءة والوصية، فلو نقصوا بعد ذلك صحة الجمعة. نعم.
لأنه ذكر اشترط للصلاة فاشترط له العدد كتكبيرة الإحرام.
كتكبيرة الإحرام للجمعة لا بد أن يكبر مع وجود العدد المشترط. نعم. فلو افتتح صلاة الجمعة بعدد ناقص على المذهب وهو 40 رجلا لم تصح جمعتهم. نعم.
فإن نقصوا وعادوا قبل فوت ركن منها بنوا.
قبل فوت ركن منها يعني من الخطبة، يعني رجعوا وهو لا زال في الوصية بالتقوى والموعظة، فإنه يبني الخطيب على ما تقدم، وكذلك في الصلاة يبنون على ما تقدم لو نقصوا وعادوا. وظاهر الآية وحديث جابر ما ذكر فيها، والله أعلم، على ما في الذهن ما ذكر أن الذين انفضوا رجعوا.
وإن كثر التفريق أو فات منها ركن أو أحدث فتطهر استأنف مع سعة الوقت.
استأنف الخطبة مع سعة الوقت، فإن ضاق الوقت صلى الظهر وترك الخطبة، يعني لم يبقى وقت يخطب ويصلي ركعتين، لم يبقى وقت يسع الخطبتين والركعتين، فيعرض عنها كلها ويصلي بالجماعة 4 ظهرا. قال أو فات منها ركن. نعم.
أو أحدث فتطهر استأنف مع سعة الوقت.
نعم.
ويشترط لهما أيضا الوقت،
هذا الثاني، الوقت أن يبدأ الخطبة وينتهي منها في الوقت، فلو بدأ قبل الفجر من يوم الجمعة لا تصح خطبته ولا صلاته إجماعا، ولو بدأ عند الجمهور قبل الزوال في الخطبة لا تصح، لأنها تقوم مقام الركعتين، والركعتان لا تصح إلا بعد دخول الوقت. وعلى القول بأنها الذي صوبه الموفق رحمه الله أن الجمعة تصح في الساعة السادسة قبيل الزوال، تصح فيها الخطبة وتصح فيها الصلاة، إذا صحت الصلاة صحت فيها الخطبة، وهذا أقرب والله أعلم، لأن الأحاديث صحيحة في هذا. نعم.
وأن يكون الخطيب يصلح إماما فيها،
هذا الشرط الثالث، أن يكون الخطيب يصلح، وهو المستوطن الذي تجب عليه وتنعقد به، فلا يصح أن يكون الخطيب امرأة ولا طفلا ولا مسافرا، لأن المسافر تنعقد به لكنها لا تجب عليه، لكن تصح ممن لا تجب عليه وتنعقد به كالمريض حضرها وخطب. قال يصلح إماما، والصبي لا يجوزون صلاته لا في الفريضة ولا في الجمعة على المشهور في المذهب، فلا يصح أن يخطب، وهذا يقع اليوم في بعض المجتمعات، إذا رأوا صبيا مفوها أو حافظا القرآن قدموه يصلي بهم، الأولى أن يخرجوا من الخلاف، يخرجوا من الخلاف ويصلي بهم البالغ العاقل. نعم.
والجهر بهما
بالخطبتين، هذا شرط فيهما وقد يكون ثامنا ما ذكرناه قبل، وكان عليه الصلاة والسلام إذا خطب على صوته واحمرت عيناه كأنه منذر جيش، بل يقذف بكلماته الشريفة قلوب أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ولكن لا يجهر الجهر المنفر، بل بين ذلك الجهر الذي يسمع. نعم.
بحيث يسمع العدد المعتبر.
نعم.
حيث لا مانع،
حيث لا مانع من السماع من غفلة أو نوم أو شدة ريح. فلو خطب في شدة ريح ولم يسمع خطبته صحت، صحت. أو كان هناك ضجة أو أصوات بجوار المسجد تمنعه من السماع، فالخطبة مجزية ولا يشترط أن يسمعوا جميع ما قال. أو كانوا عجما والخطيب عربيا لا يدري ماذا يقول، تصح جمعتهم. وسيأتي أن من شرطها أن تكون بالعربية على خلافنا.
والنية،
وأن ينوي، هذا من شرط الخطبة، أن ينوي أنها خطبة جمعة. والنية وقتها عند ابتدائها، فلو غفل عن هذه النية وكان يظن أنه يعظ الناس، تعود أن يقوم بعد الصلوات المفروضة ويعظ الناس وظن أنه يعظ، فما نوى خطبة الجمعة لا تصح منه لاختلال هذا الشرط. نعم.
والاستيطان للقدر الواجب منهما،
والاستيطان للقدر الواجب منهما، يعني من الخطبتين قدر الواجب الأمور الأربعة، أن يكون المتلفظ بها مستوطنا مقيما. فلو خطب بهم مسافر لا تصح خطبته، جاء داعية من الرياض وصلى بنا الجمعة هنا مسافر، فعلى هذا هو ليس بمستوطن، لا تصح خطبته. تقدم معنا أن الراجح أن من صحت صلاته صحت إمامته. نعم.
والموالاة بينهما وبين الصلاة،
وبعض الفقهاء ذكر هنا ما لو كانوا في سفينة، كانوا في سفينة وتحركت، ابتدأوا صلاة الجمعة ثم انفكت عن الشاطئ وضربت في البحر، صاروا مسافرين. وهذه تقييدات يعني مبنية على النظر، وهو من احتياطهم رحمه الله على الفريضة أن تؤدى كما أديت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى يخرج الناس من الخلاف بيقين وبراءة الذمة. نعم.
والموالاة بينهما وبين الصلاة
عرفا لفعله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يوالي، وسيأتي أنه ينزل من المنبر مسرعا حتى تحصل الموالاة، استحب الإسراع حتى لا يفصل بين الخطبتين والركعتين، كما أن الركعات الأربع لو كانت رباعية كانت متوالية. نعم.
ولا يشترط لهما الطهارة من الحدثين والنجس.
نعم. شرع في ذكر أمور لا تشترط، ذكر بعض الفقهاء أنها تشترط، فأراد أن ينبه على المذهب، فالطهارة سنة من الحدثين الأكبر والأصغر ومن النجس. خطب ثم بعد الخطبة رأى على ثوبه دما مسفوحا، أو حمل في جيبه خمرا أو مخدرات وهي نجسة عند أكثر أهل العلم، فخطبته صحيحة، لكن لا يصلي بالنجس ولا يصلي وهو محدث بإجماع المسلمين، فالطهارة سنة وهذا أفضل. وروي عن الإمام رحمه الله أن الطهارة شرط، وأشار إليه بقوله ولا يشترط لهم الطهارة، يعني خلافا للرواية الأخرى. والاشتراط هو قول للشافعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخطب إلا كذلك، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، ولأنهم في الصلاة ولا يتكلمون أثناء الخطبة ولا يعبثون، فكأنهم في صلاة وهذا إمامهم، فهو أولى بالطهارة من المأمومين. ولأن القراءة كما تقدم شرط أو ركن فيها، والقراءة لا تصح من جنب على رواية. والذي يظهر هو عدم الاشتراط، لأن الذكر لا تشترط له الطهارة، الذكر بل الصواب حتى في قراءة القرآن لا تشترط الطهارة من الحدث الأصغر خاصة. نعم. وكما يصح الأذان، ولذا قال لأنهما
ذكر تقدم الصلاة أشبه الأذان، وتحريم لبث الجنب بالعين،
يعني ذكر جاء قبل الصلاة، هذا معنى تقدم الصلاة، أشبه الأذان، والطهارة ليست شرطا فيه، فيصح أذان الجنب والمحدث. نعم.
وتحريم لبث الجنب بالمسجد لا تعلق له بواجب العبادة.
يعني هو هنا يشير إلى الانفكاك بين الجنابة وذات العبادة، فتحريم لبثه في المسجد منفك عن عبادة الخطبة، وهذا يرد على أصل المذهب. فالأصل في المذهب أن ما قارن العبادة من محرم أبطلها، كالصلاة في الأرض المغصوبة أو الوضوء بالماء المغصوب فإنه لا يصح، فهذا لا يتفق مع ما لا يطرد مع ما ذكروه رحمه الله في ذلك المبحث. ولذا يعني أراد أن يجيب عنه، لأن بعض الفقهاء أورد عليهم هذا، كيف لا تصحون الصلاة في الأرض المغصوبة مع الانفكاك، وهنا تصححون الخطبة بلا طهارة. نعم.
وكذلك لا يشترط لهما ستر العورة
كسائر الأذكار، فيجوز للعبد أن يذكر الله عز وجل ولو لم يستر عورته. ستر العورة لا يجب إلا في الصلاة وعن أعين الناس، وفي الطواف خلاف هل يلحق بالصلاة أو لا. نعم.
ولا أن يتولاهما من يتولى الصلاة،
لا يشترط هذا، فيصح أن يخطب الخطبة الأولى شخص والثانية آخر ويصلي ثالث وتصح الجمعة، لكنه خلاف الأولى سواء كان هذا لعذر أو لغير عذر. نعم.
بل يستحب ذلك
اتفاقا. نعم.
لأن الخطبة منفصلة عن الصلاة، أشبه الصلاتين.
نعم.
ولا يشترط أيضا حضور،
يعني هذه الصلاة وهذه الصلاة، صلى هذه إماما وصلى الأخرى إمام. نعم.
ولا يشترط أيضا حضور متولي الصلاة الخطبة،
إذا خطب الخطيب ثم جاء متخلف فقدم يصلي بهم صحة الصلاة. نعم. ولو لم يسمع الخطبة، الشرط أن يسمع الخطبة العدد المشترط. نعم.
ويبطلها كلام محرم ولو يسيرا،
أخرج بالمحرم المباح فلا يبطلها لو تكلم مع آدم، كما قال عليه الصلاة والسلام قم لسليك قم فصلي ركعتين، هذا كلام خارج عن الخطبة وإن كان فيه موعظة وعلم، لكن لو قال لشخص تقدم أو تفسح أو مصلى النساء مفتوح أو العدد الزائد يصعد إلى الدور الثاني، هذا كلام مباح فلا يبطلها. أما لو تكلم بكلام محرم يعني كالقذف أو الكذب، ذكر قصة كاذبة مكذوبة، هذا قد يبطلها. فلذلك الخطيب ينبغي في خطبة الجمعة أن يتحرى، أن لا يعظي الناس إلا بما هو ثابت في بغالب ظنه، لو كذب أو قذف أو اغتاب، هذا يقع، الغيبة تقع من بعض الخطباء خاصة الخطباء الذين يؤلبون الناس على ولاة الأمور وعلى بعض العلماء، يذكرهم بسوء في خطبته، هذا أمر محرم يبطل الخطبة ويبطل الجمعة. الوعظ يكون قل إنما أنذركم بالوحي، بل نقذف بالحق، والحق هو الذي، وقل جاء الحق، جاء من عند الله ليس من كلامك أنت وآرائك أنت. هؤلاء الذين يشرقون ويغربون في الخطب ويذكرون الولاة بالسوء ويؤلبون الناس عليهم، يعرضون صلاتهم وصلاة من معهم للبطلان، صلى الله السلامة والعافية، ويخالفون السنة ويخربون على المسلمين أمنهم واستقرارهم، نسأل الله أن يكف شرهم.
ولا تجزئ بغير العذر،
هذا كالأذان، الأذان تقدم معنا فيه أنه اليسير من الحرام يخلطه يبطله، يعني يؤذن ثم رأى شخصا فلعنه لأنهم كانوا في القديم يؤذن من المنارة ومن السقف أو سبه، فيبطل الأذان. نعم. ولا تجزئ بغير العربية مع الخطبة، أما مع العجز فتجزي. وبعض الفقهاء وهو اختيار الشيخ محمد رحمه الله في الشرح الممتع يرى أنه الأولى، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، والأولى من هذا أن يجمع بين الأمرين، يحمد الله عز وجل بالعربية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بالعربية ويقرأ القرآن وهو لا يكون إلا بالعربية، ويوصيهم بالتقوى، ثم يتكلم بلسان قومه بما شاء، يعظهم ويذكرهم ويخرج من الخلاف وتصح صلاته بإجماع. قوله هنا لا تجزي بغير عربية، قالوا كالصلاة لا يمكن أن يصلي بغير العربية، فكذلك الخطبة، هذا وجه الاشتراط. لكن يمكن أن يفرق بينهما بأن المقصود في الخطبتين التذكير والوعظ، والمقصود في الصلاة العبادة، وهي جاءت على صفة مخصوصة.
ومن
سنن وهذا المعمول به في 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 مساجد المسلمين في الدول الأعجمية، يبدأونها بالعربية أو الأولى بالعربية ثم يشرحونها بلغتهم في الخطبة الثانية، والحمد لله. نعم.
ومن سننهما أي الخطبتين أن يخطب على منبر
لفعله صلى الله عليه وسلم، هذا سنة ولا يجب. والنبي صلى الله عليه وسلم خطب على أربع: خطب على الأرض، وخطب على منبر، وخطب على بعير، وخطب على ناقة، كما ذكر ابن القيم رحمه الله في الزاد. فلا يجب أن يرتفع، وإنما طلب المنبر عليه الصلاة والسلام لكثرة الناس ليروه ويكون أبلغ في وعظهم. فهذا سنة. مر معنا في درس البخاري أنه بوب بقوله باب الخطبة على المنبر، وذكر حديث سهل رضي الله عنه أن الناس تماروا في منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنا أعلمكم به وهو من طرفاء الغابة. ثم ذكر أمر النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار أن تأمر غلامها أن يصنع له منبرا، فصنع له منبرا له ثلاث درجات، قال أجلس عليهن إذا كلمت الناس. وذكر أيضا حديث أظنه حديث جابر في قصة الجذع الذي كان يخطب عليه ثم تركه عليه الصلاة والسلام، هذا منبر وهو الجذع، خطب عليه فلما وضعه وصعد المنبر الأنصاري سمعوا له أي للجذع صوتا كصوت العشار كصوت الإبل وهو يحن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى نزل ووضع يده عليه فسكن صلوات ربي وسلامه عليه. هذا سنة، قال لفعله. نعم.
لفعله عليه الصلاة والسلام، وهو بكسر الميم من النبر وهو الارتفاع.
نعم.
واتخاذه سنة مجمع عليها، قاله في شرح مسلم،
يعني لا واجب، لا يكون واجبا. ولو كان الخطيب في مكة، كانوا في مكة يخطبون على الباب، على باب الكعبة، ثم أحدث معاوية رضي الله عنه المنبر في مكة وأقره السلف والخلف عليه العمل إلى اليوم. نعم.
ويصعده على تؤدة إلى الدرجة،
قاله في شرح مسلم إذا أطلقوه فهو شرح النووي، ولا شروح مسلم كثيرة، لكن أقربها لأهل العلم وأكثرها نفعا وبركة شرح النووي، وإلا سبقه القاضي عياض والمازري رحمهم الله وغيرهما، وجاء بعده أيضا أئمة شرحوا الصحيح، لكن جعل الله لشرحه قبولا ونفعا كسائر كتبه. نعم. ويصعده على تؤدة، هذا كان هديه صلى الله عليه وسلم، على تؤدة إلى الدرجة التي تلي السطح، التي تلي السطح يجلس عليها، فهي ثلاث. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على الدرجة الثالثة، ثم لما خلفه أبو بكر رضي الله عنه نزل تأدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس على الثانية، فلما كان عمر تأدب مع أبي بكر فجلس على الأولى، ثم لما جاء زمن عثمان رضي الله عنه رقى إلى الدرجة الثانية، إلى مكان أبي بكر رضي الله تعالى عنه، لأنه لا يمكن أيضا أن ينزل عن عمر. وفي زمن معاوية رضي الله عنه قلعه مروان بن الحكم وصنع منبرا من ست درجات، من ست درجات، وبقي مدة حتى احترق المسجد ثم ثم غير، واليوم هو درجات أكثر من هذا بكثير لزيادة عدد الناس، وهذا من النصائح المرسلة التي قد تختلف باختلاف الزمن. نعم.
أو يخطب على موضع عال إن عدم المنبر لأنه نعم. في معناها
هذا يحصل الإبلاغ به، هذا باتفاق الفقهاء. نعم.
عن يمين مستقبل القبلة بالمحراب،
يكون على هذا الصفة، على يمين المحراب عند مستقبل القبلة، وأجمع عليه عام المسلمين اليوم. قالوا إذا خطب ينفتل عن يمينه ليصلي. نعم.
وإن خطب بالأرض فعن يسارهم، وأن يسلم على المأمومين إذا أقبل عليهم.
ورد عن النبي صلى سلامان، سلام إذا دخل كشف حجرة سترة عائشة رضي الله عنها ودخل سلم، ثم إذا صعد المنبر سلم، ويرد الناس، ورده فرض كفاية إذا قام به ولو واحد المصلين أجزأ. وهذا التسليم متفق عليه، لكن هل يثنيه أو يكتفي بسلام الدخول؟ فعند أبي حنيفة رحمه الله ومالك رحمة الله تعالى عليه أيضا قال لا يسلم على المنبر، إن سلم عند الدخول فيكفي التسليم الأول، إذا سلم إذا أقبل عليهم وولى الأرض لا يسلم على المنبر، ولو سلم في الموضعين حتى يقوم المؤذن ليؤذن ويتهيأ الناس للإنصات فهو أظهر، والله أعلم. وسيذكر حديث جابر قال لقول
جابر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر سلم، رواه ابن ماجه ورواه الأثرم عن أبي بكر وعمر وابن مسعود وابن الزبير، ورواه النجاد عن عثمان كسلامه على من عنده في خروجه.
نعم، هذا وجه تكرير السلام لو سلم مرتين، وذكروا وجهنا أنه يستدبرهم إذا صعد المنبر استدبرهم، ثم إذا استقبلهم سلم مرة أخرى، ولا 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 حرج. وفيه استنصات، يستنصت الناس ويتهيئون لسماع الأذان، وذكر من رواه ابن ماجه والأثرم تلميذ أحمد رحمه الله عن جماعة من الصحابة، عن أبي بكر وعمر يعني من فعلهم، وابن مسعود وابن الزبير عبد الله رضي الله عنه وأرضاه، وهو أول من ولد في الإسلام في المدينة، وتوفي مقتولا رضي الله عنه سنة 73. قال إذا صعد المنبر، يعني صعد سنن المنبر، قال ورواه النجاد عن عثمان، النجاد أبو بكر أحمد ابن سلمان من تلاميذ أبي داود السجستاني رحمة الله تعالى عليهم، له سنن أيضا رواه فيها وآثار، رواه عن عثمان قال كسلامه على من عنده في خروجه، يعني إذا أراد أن يخرج ويلزمهم الرد، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها، لكنه فرض كفاية. نعم.
ثم يسن أن يجلس إلى فراغ الأذان،
يجلس بلا بالإجماع، إما على الأرض أو يجلس على الدرجة للسطح، وقال بعض الفقهاء يقف ولو لم يجد ما يجلس عليه وقف إلى أن يؤذن الإمام، وهذا الجلسة ليستنصت الناس وليسمع المؤذن ويتهيأ للذكر ويسترد النفس، ففيها مصلحة، وهو فعله صلى الله عليه وسلم يجلس إلى فراغ الأذان. والأذان هنا مجمع عليه أن المؤذن يؤذن بعد صعود الإمام على المنبر، ومر معنا في البخاري أنه بوب بقوله باب التأذين عند الخطبة، وذكر حديث السائب بن يزيد رضي الله عنه وأرضاه أن الأذان يوم الجمعة كان أوله حين يجلس الإمام، فذكر الجلوس يوم الجمعة على المنبر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فلما كان في خلافة عثمان رضي الله عنه وكثروا أمر عثمان بالأذان الثالث فأذن به على الزوراء، الزوراء موضع في سوق المدينة، لأن عثمان رضي الله عنه رأى الناس يتأخرون عن الصلاة، قد قال الله فاسعوا إلى ذكر الله ولا يأتون إلا إذا أذن، فأحدث الأذان هذا لينفض الناس عن البيع والشراء ويسعوا ويسعوا إلى ذكر الله سبحانه وتعالى. قال السائب: فثبت الأمر على ذلك. وهذه سنة من خليفة الراشد أمرنا باتباعه وجرى عليها عامة المسلمين إلى اليوم، وليست من البدع المحدثة، بل هي سنة خليفة راشد وأجمع عليها المسلمون بعد أمر عثمان رضي الله عنه وأرضى لما فيه من المصلحة. قال: الأذان الثالث، لأن هناك أذان هذا الأذان وأذان حين يجلس الإمام والإقامة، بين كل أذانين صلاة، والإقامة أذان لأنها إعلام أيضا. قال: يجلس إلى فراغ الأذان، يعني لا يقوم يبدأ كما قال بعض الفقهاء، يبدأ المؤذن لا زال يؤذن، يسمعه لعموم حديث أبي سعيد: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. نعم.
لقول ابن عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذن ثم يقوم فيخطب، رواه أبو داود.
يعني يأخذ بلال بالأذان ليتهيأ الناس للذكر ثم يقوم. نعم.
وأن يجلس بين الخطبتين لحديث ابن عمر السابق،
لقوله يخطب قائما ثم يقعد ثم يقوم، وهذا الجلوس بين الخطبتين سنة عند أكثر الفقهاء، وأوجبها الشافعي لدوام فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويكفي عند الأكثر أن يسكت، يعني لا يجب أن لو سكت سكتة خفيفة ثم شرع في الخطبة الثانية كفى. نعم. هذا الجلوس سنة لحديث ابن عمر تقدم في أول الدرس، والجلسة هذه خفيفة يسترد فيها النفس ويستروح الناس فيها. نعم.
وأن يخطب قائما لما تقدم.
القيام سنة بالإجماع، وتركوك قائما كما قال ابن عمر: كان يخطب قائما ثم يقعد ثم يقوم. لو خطب جالسا مع القدرة صحت خطبته وصلاته، لكنه ترك السنة. وروي عن بعض الفقهاء أنه شرط مع القدرة، يعني القيام، فلو جلس وهو قادر لن تصح خطبته. وبعضهم قال: إن كان قادرا، إن كان معذورا فكالصلاة، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، وإن كان بلا عذر أثم وصحت، هذا على القول بالوجوب، وهو مروي عن مالك. وأما الشافعية فهم من أكثر المذاهب تشددا في هذا، لأنهم يجعلون الخطبتين في مقام ركعتين، فما يشترط في الصلاة يشترط فيهما القيام، وكما تقدم في الطهارة. لكن يشكل على هذا أنه يستدبر القبلة، وهذا لا يكون في الصلاة، فهو مستدبر القبلة. لكن هنا قال، وأحمد أيضا قاله في رواية: القيام شرط مع القدرة لمداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ولحديث ابن عمر عند الشيخين: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يقعد ثم يقوم، كان دالة على الاستمرار. وروى مسلم عن سمرة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قائما، فمن حدثك أنه خطب قاعدا فقد كذبك. هذا رواه مسلم من حديث سمرة. وحجة الجمهور على أنه أي القيام سنة وليس بواجب حديث أبي سعيد رضي الله عنه أظنه في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر، قال: وجلسنا حوله. جلس على المنبر وجلسنا حوله، لكن يحتمل أن هذا الجلوس في أول الخطبة، يعني حتى أذن المؤذن ثم قام، أو جلس يعني بين الخطبتين، فهو متشابه يرد إلى المحكم من فعله صلى الله عليه وسلم، وهذا أولى الله أعلم. لكن من اعتقد جواز هذا وخطب وهو قاعد فلا لا لا ينكر عليه، ولا يقال له أعد الصلاة. يعني بعض الخطباء قد يحب الشذوذ أو أن يتعالم ببعض الأفعال التي لم يعتدها الناس، فلو فعل هذا الخطيب هذا من قلة الفقه، لكن لو فعلها يصلون وراه لا يتركونه لأجل فعله هذا، لأنه تارك لسنة وليس بواجب. ومن سنتها أيضا أن ويعتمد
على سيف أو قوس أو عصا.
نعم، لفعله صلى الله عليه وسلم يعتمد على شيء من هذا. لم يثبت أنه اعتمد على سيف، لكن اعتمد على القوس وعلى عصا. كان يعتمد على القوس في الحرب أثناء الحرب في خطبه في الحرب، وعلى العصا إذا كان في في مسجد أو يمسك برمات المنبر أو يسدل يديه، الأمر كله واسع.
لفعله عليه السلام، رواه أبو داود عن الحكم بن حزم، وفيه إشارة إلى أن هذا الدين فتح به،
يعني بالسيف، ولكن ما ذكر السيف في رواية صحيحة أبدا. وهذه إشارة كما ذكر ابن القيم رحمه الله، إشارة يعني تنبيه ليس عليه دليل، والإسلام ما انتشر بالسيف، وإنما انتشر بالوحي الذي قذف به في قلوب العباد. السيف ما كان إلا لأهل العدوان والظلم والبغي. الدين دين حجة حتى يسمع كلام الله، ما فتح القلوب إلا كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلوات الله وسلامه عليه. والمستشرقون والمغرضون يتهمون الإسلام بهذا، أنه دين السيف، وما فتح البلاد إلا به، وما دخل الناس إلا به، وهذا من الكذب. مئات الملايين من المسلمين في إندونيسيا وفي الهند وفي مشارق الأرض ومغاربها ما رأوا السيف، دخلوا في الإسلام طواعي عن طريق الدعاء والتجار، أين السيف من هذا؟ والله عز وجل يقول لا إكراه في الدين، السيف كان لمن اعتدى، فإن اعتدوا عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. قاتل المعتدين في بدر وفي أحد وفي الخندق، جاءوا أحاطوا بالمدينة، وفي تبوك لما سمع بالروم، وهكذا فتح مكة بعد أن آذوا المسلمين وأخرجوه عليه الصلاة والسلام، ولأنها بلد الله عز وجل ولا تكون إلا للمسلمين، هذا هو جهاده صلى الله عليه وسلم. نعم يكون الجهاد للطلب ويكون للدفع، لكن بشروطه المقررة عند العلماء. هذا الحديث الذي رواه الحكم يذكر هذا، أنه قدم فشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة، فقام متوكئا على قوس أو عصا، وما ذكر السيف، بل ذكر ابن القيم رحمه الله في الزاد أنه لم يكن يأخذ سيفا ولا غيره، وإنما كان يعتمد على قوس أو عصا قبل أن يتخذ المنبر. لما اتخذ المنبر ترك هذا، وهذا أيضا محتمل. بعضهم يتشدد في هذا، ولا بد أن يأتي بالباكورة معه ويضرب بها على حافة المنبر. نعم.
قال في الفروع، ويتوجه باليسرى والأخرى بحرف المنبر،
يعني أن يمسك العصا أو القوس باليسرى، واليمنى تكون بحرف المنبر. نعم.
فإن لم يعتمد أمسك يمينه بشماله أو أرسلهما. نعم. وأن يقصد
يعني لا يرفعهما لا في دعاء ولا في غيره، كأنه يشير إلى هذا.
وأن يقصد تلقاء وجهه لفعله عليه السلام،
يعني لا يتلفت للجماعة، لا يلتفت لأهل اليمين ولأهل الشمال يعني شمال المسجد، وإنما يقصد تلقاء وجهه. وقد استنبط الفقهاء هذا من حديث أنس رضي الله عنه في المستسقي، فإنه ذكر أنه دخل المسجد فمشى حتى قام أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو أن النبي صلى الله عليه وسلم يتلفت لرآه عند الباب أو بعد ذلك بقليل وتحدث معه، لكن لم يخاطبه بقوله يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله أن يسقنا، إلا بعد أن وقف تلقاء وجهه صلوات الله وسلامه عليه. وهذا نقل إجماعا، حكي إجماعا أن الخطيب ليس من السنة أن يتلفت، وذكر بعض العلماء أنه بدعة ما ذكر الحافظ رحمه الله.
ولأن التفاته إلى أحد جانبيه إعراض عن الآخر،
وعدمه عدل. نعم.
وإن استدبرهم كره
للمخالفة، لكن صحت وفاقا، استدبرهم ليستقبل القبلة، هذا إحداث يعلم ولا يديم، هذا لو أدامهم فهو محدث، لكن لو فعلهم مرة صحت الخطبة. نعم.
وينحرفون إليه إذا خطب لفعل الصحابة، ذكره في المبدع،
ذكره وإلا المبدع ليس كتاب رواية، لكن ذكر أنه روي أن الصحابة فعلوا هذا، يعني قال ابن مسعود كان رسول الله إذا خطب استقبلناه بوجوهنا كما عند الترمذي، وقال أبو سعيد في الحديث يتقدم جلس على المنبر وجلسنا حوله كأنهم يتحوطون وينظرون إليه، فالذي في ميمنة المسجد ميسرة لا يقابل القبلة وإنما ينظر في الخطيب. ولذا رأوا عليه الصلاة والسلام رأوا إحمرار عينيه ووجهه صلوات الله وسلامه عليه وهو يخطب. ومن السنة أيضا
وأن يقصر الخطبة
لما هذا باتفاقهم أن يقصر في الخطبة ولا يطيل لإملال الناس. نعم.
لما روى مسلم عن عمار مرفوعا إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه فأطيل الصلاة واقصر الخطبة. وأن تكون
الثانية ولا يشترط أن تكون الصلاة أطول من الخطبة. يعني السنة أن تكون الصلاة طويلة والخطبة قصيرة حتى لو كانت الصلاة في طول الخطبة، لكن في عرف الناس تكون الصلاة طويلة والخطبة قصيرة. هذا أولى وأبلغ في الوعظ. وأما الإطالة الفاحشة وإملال الناس بالسجع والتكرار والأخذ والإعادة وبالكلام الذي قد يكون خارجا عن الوحي، فهذا من أقبح ما يكون الخطيب أن يحدثهم بما في رأسه هو أو بقصص قد تكون مكذوبة، يكتفي بمواعظ الكتاب والسنة وما يدور حولها من تفسير أو من كلام لشراح الحديث ويمضي حتى لا يمل الناس. النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على من أطال في الصلاة المفروضة وجعله فتنة، قال أفتان أنت يا معاذ، وهو أطال في فريضة، فكيف بمن يطيل في خطبته أو في وعظه؟ لا شك أنه مخالف للسنة، وهذا الغالب في هديه صلى الله عليه وسلم. وقد يطيل أحيانا لحاجة عارضة، وأكثر خطب النبي صلى الله عليه وسلم المحفوظة قد لا تزيد عن 10 دقائق بل قد تكون أقل من ذلك. لو ألقيت خطبته في عرفة أو في منى يوم النحر لا تصل إلى هذا القدر من الزمن، لكن الناس احتاجوا إلى التطويل لأنهم يتشدقون بالكلام ويريدون أن يسمعوا الناس فصاحتهم وألفاظهم، ولو اقتصروا على إسماعهم الوحي لقصرت الخطبة وتحققت السنة والوعظ. نعم.
وأن تكون الثانية أقصر
كالإقامة مع الأذان كالركعة الثانية مع الأولى. نعم.
ورفع صوته قدر إمكانه
لفعله صلى الله عليه وسلم.
وأن يدعو للمسلمين لأنه مسنون في غير الخطبة ففيها أولى،
يعني يشرع لحصول الجمع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم، قد تكون بعد الخطبة كما قاله بعض أهل العلم في نهايتها أو قبل الصلاة أو عند نزوله من المنبر. فهذا لا نزاع بين المسلمين أنه يجوز أن يدعو لعامة المسلمين، وقد استسقى النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين على المنبر، رفع يديه وقال اللهم اسقنا، وهذا الدعاء للجماعة. ويدعو للمعين كولاة الأمور أو للمستضعفين، لبعض المستضعفين كانوا أشخاصا أو قبيلة أو مدينة، يدعو لهم ولو سماه. وقد دعا أبو موسى رضي الله عنه في خطبته أظنه في البصرة لعمر رضي الله عنه وأرضاه على المنبر، وعليه عمل المسلمين. قال أحمد رحمه الله الدعاء يعني قال لو كان لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان، لأن بصلاحه صلاح الرعية وفي صلاحه مصلحة للعباد وللبلاد، لكن لا يرفع يديه في هذا الدعاء، لقول أنس رضي الله عنه لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في شيء من صلاته إلا في الاستسقاء، في شيء من صلاته يعني في الخطبة. وهذا محتمل على أنس أنه نفى الأصل أو نفى المبالغة، يعني ما كان يرفع كثيرا إلا في الاستسقاء. نعم.
وأن يخطب من صحيفة
يجوز له أن يخطب من صحيفة، لكنه إذا خطب من غيرها فهو عمل النبي صلى الله عليه وسلم وعمل الخلفاء رضي الله عنهم وأرضاهم إذا ضبطها.
نعم. قال في المبدع وينزل مسرعا،
وينزل مسرعا بعد أن ينتهي من الدعاء. وهذا الدعاء كما قلنا يعني رأى عمار رضي الله عنه بن رؤيب بشر بن مروان يرفع يديه فقال قبحهم الله من يدي، ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد على أن يقول بيده هكذا، وأشار بالمسبحة، يعني إذا يدعو على المنبر رفع يديه لا يرفعها. وإن رفعها شخص تأول السنة، قال أنس إنما نفى المبالغة في الرفع ورفع سواء كان الإمام أو المأمومين فلا ينكر عليه. قد ذكر النووي رحمه الله في أواخر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في شرحه المجموع في شرحه المهذب 30 حديثا من الصحيحين وغيرهما ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه عند الدعاء. فرفع اليدين مما يكون مظنة الإجابة، يرفع يديه للسماء يقول يا رب يا رب، فرفع اليدين مظنة الإجابة فلا ينكر على من رفع. لكن الأولى في خطبة العدم لحديث عمر رضي الله عنه قال وينزل مسرعا ليوالي بين الخطبة وليس في هذا نص. نعم.
وإذا غلب الخوارج على بلد فأقاموا فيه الجمعة جاز اتباعهم نصا،
وهو فعل الصحابة رضي الله عنهم صلوا مع الخوارج. وقال عثمان رضي الله عنه صل مع الناس لما سأله السائل قال هؤلاء بلين بهؤلاء أئمة فتنة، قال وهو في البخاري صل معهم فإن الصلاة أحسن ما يفعل الناس، فإن أحسنوا فأحسن. وهذا من فقه رضي الله عنه، وإن أساءوا فاجتنب إساءتهم. وقال ابن مسعود الخلاف شر، والصحابة صلوا خلف الحجاج وغيره من الظلمة. نعم.
وقال ابن أبي موسى يصلي معهم الجمعة ويعيدها ظهرا،
هذا قول آخر في المسألة، والصواب أنه لا يعيدها ظهرا، تبرأ الذمة، لأن الصحابة ما أعادوا إلا إن صلوها في خارج الوقت كما كان يفعل بعض أمراء بني أمية يؤخرون حتى يخرج وقتها، فيصلي الظهر وحده ثم يصلي يحضر معهم الجماعة فيجمع بين المصلحتين. ابن أبي موسى هذا فقيه حنبلي أيضا، أراد أن يذكره ليدعى له وهو فأله رحمة الله تعالى عليه، محمد بن أحمد هاشمي له الإرشاد إلى سبيل الرشاد، كتاب حنبلي جليل وهو مطبوع من علماء القرن الخامس رحمة الله تعالى عليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا.